وابتغ في ما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين.
إرواء الصادي من نمير النظام الاقتصادي، إعداد وتقديم الأستاذ محمد أحمد النادي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرع للناس أحكام الرشاد وحذرهم سبل الفساد، والصلاة والسلام على خير هاد المبعوث رحمة للعباد، الذي جاهد في الله حق الجهاد، وعلى آله وأصحابه الأطهار الأمجاد، الذين طبقوا نظام الإسلام في الحكم والاجتماع والسياسة والاقتصاد، فاجعلنا اللهم معهم واحشرنا في زمرتهم يوم يقوم الأشهاد يوم التناد، يوم يقوم الناس لرب العباد. أيها المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، نتابع معكم سلسلة حلقات كتابنا إرواء الصادي من نمير النظام الاقتصادي، ومع الحلقة 34 نتأمل فيها ما جاء في الصفحة 55 من كتاب النظام الاقتصادي في الإسلام للعالم والمفكر السياسي الشيخ تقي الدين النبهاني، وحديثنا عن معنى الاقتصاد. يقول رحمه الله: كلمة الاقتصاد مشتقة من لفظ إغريقي قديم معناه تدبير أمور البيت، بحيث يشترك أفراده القادرون في إنتاج الطيبات والقيام بالخدمات، ويشترك جميع أفراده في التمتع بما يحوزون. ثم توسع الناس في مدلول البيت، فصار يقصد به الجماعة التي تحكمها دولة واحدة. ونقول راجين من الله عفوه ومغفرته ورضوانه وجنته عند الحديث عن معنى أي لفظة، يحسن بنا أن نعرضها على كتاب الله تعالى لنرى كم مرة تكررت فيه، وما المعنى أو المعاني التي أتت لها. وعند البحث وجدنا أن مادة قصد بصيغها المختلفة قد تكررت في القرآن 5 مرات. قال تعالى: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. وقال تعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. وقال تعالى: واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وقال تعالى: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. وقال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. وعند البحث أيضا وجدنا أن مادة قصد وردت في السنة، منها على سبيل المثال ما رواه البيهقي في شعب الإيمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث منجيات وثلاث مهلكات، فأما المنجيات فتقوى الله في السر والعلانية والقول بالحق في الرضا والسخط والقصد في الغنى والفقر، وأما المهلكات فهوى متبع وشح مطاع وإعجاب المرء بنفسه، وهي أشدهن، والشاهد فيه قوله والقصد في الغنى والفقر. والقصد هنا معناه التوسط والاعتدال في إنفاق المال. ولكي نتعرف معنى كلمة اقتصاد ننقل إليكم أقوال بعض المفسرين. قال القرطبي في قوله تعالى وعلى الله قصد السبيل، القصد من الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه. وقال الألوسي في قوله تعالى أمة مقتصدة، أي طائفة عادلة غير غالية ولا مقصرة. وقال الألوسي في قوله تعالى وقصد في مشيك، أي توسط بين الدبيب والإسراع من القصد وهو الاعتدال. وقال الألوسي أيضا في قوله تعالى فمنهم مقتصد، أي سالك القصد، أي الطريق المستقيم لا يعدل عنه لغيره. وقيل مقتصد من الاقتصاد بمعنى التوسط والاعتدال، والمراد حينئذ على ما قيل متوسط في أقواله وأفعاله بين الخوف والرجاء، موف بما عاهد الله تعالى عليه. وقال الألوسي كذلك في قوله تعالى فمنهم ظالم لنفسه، الفاء للتفصيل لا للتعليل، والظالم لنفسه من قصر في العمل بالكتاب وأسرف على نفسه، والمقتصد من يتردد بين العمل به ومخالفته فيعمل تارة ويخالف أخرى. وأصل معنى الاقتصاد التوسط في الأمر. وعند البحث كذلك وجدنا أن لفظة اقتصاد في مجملها تعني التوسط والاعتدال في الأمر، أي أنها لم تخرج عن معنى التدبير الوارد في كلام الشيخ تقي الدين النبهاني رحمه الله. وفي هذا المقام يحضرني امتداح نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم الأشعريين لقيامهم بتدبير شؤونهم الاقتصادية. روى البخاري في صحيحه عن أبي موسى الأشعري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم. هذا وقد كان أهل الشام خصوصا في فلسطين وسوريا والأردن إلى عهد قريب يقومون بتدبير شؤون بيوتهم الاقتصادية، وكانت الجدة تتولى هذا الأمر في العائلة بعد تجهيز ما كان يعرف بالعلية أو الخابية التي يخبأ فيها بعض أنواع الطعام لحين الحاجة. وتجهيز ما كان يعرف ببيت المونة التي كانت الجدة هي وحدها المسؤولة عنه، وتحمل مفتاحه معها أينما حلت ورحلت. وكانت في نهاية موسم الحصاد من كل عام تحتفظ فيه بكمية وفيرة مما تنتج الأرض من حبوب وزيت وزيتون وغيرها، وما تنتج الأنعام من منتجات لحوم وسمن وعسل وإقط وغيرها تكفيهم طيلة أيام العام. وقد كانت الجدة موفقة في عملها إلى أبعد حد، وكانت هذه الطريقة ناجحة أيما نجاح في تدبير شؤون بيوت أهل الشام الاقتصادية. وقبل أن نودعكم مستمعين الكرام، نذكركم بأبرز الأفكار التي تناولها موضوعنا لهذا اليوم. أولا، كلمة الاقتصاد مشتقة من لفظ إغريقي قديم معناه تدبير أمور البيت. ثانيا، توسع الناس في مدلول البيت فصار يقصد به الجماعة التي تحكمها دولة واحدة. ثالثا، عند الحديث عن معنى أي لفظة يحسن بنا أن نعرضها على كتاب الله تعالى. رابعا، مادة قصد بصيغها المختلفة قد تكررت في القرآن 5 مرات، وهي لا تخرج عن معنى الاعتدال والتدبير الوارد في كلام الشيخ تقي الدين النبهاني رحمه الله. خامسا، امتدح نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم الأشعريين لقيامهم بتدبير شؤونهم الاقتصادية. سادسا، كان أهل الشام خصوصا في فلسطين وسوريا والأردن إلى عهد قريب يقومون بتدبير شؤون بيوتهم الاقتصادية. أيها المؤمنون، نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة. موعدنا معكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، فإلى ذلك الحين وإلى أن نلقاكم، ودائما نترككم في عناية الله وحفظه وأمنه، سائلين المولى تبارك وتعالى أن يعزنا بالإسلام، وأن يعز الإسلام بنا، وأن يكرمنا بنصره، وأن يقر أعيننا بقيام دولة الخلافة على منهاج النبوة في القريب العاجل، وأن يجعلنا من جنودها وشهودها وشهدائها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.